أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وينصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. كان الحديث في البحث السابق في حجية الظهور وأثبتنا حجية الظهور بالسيرة العقلائية المنضاة من الشارع المقدس، وقلنا عندنا أكثر من ظهور، ظهور لفظي أن المعنى المنصرف إلى والذي ينصرف إليه الذهن عند سماع اللفظ هو أقرب معنى لغوي، وعندنا ظهور يقول ظهور حال المتكلم أن المعنى المراد إفهامه إلى أو الذي يراد أن يفهمه السامع هو المعنى المطابق للمعنى في المدلول التصوري، وأيضا عندنا ظهور حال المتكلم في أن المعنى المراد جدا هو نفس المعنى الذي يراد إفهامه. وقلنا المقصود أو بعد إثبات حجية الظهور أو المقصود أو ماذا يترتب أو من آثار حجية الظهور هو أن نسلك هذا الطريق، وليس عندنا طريق آخر حتى نفهم الدليل، حتى نفهم المعاني التي يدل عليها الدليل، حتى نفهم ظواهر المعاني التي يدل عليها الدليل، ونعمل طبق هذه الظواهر ما دامت السيرة قد انعقدت على العمل بهذه الظواهر، وقد أمضيت هذه السيرة من قبل الشارع المقدس. وتحدثنا عن تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية، تحدثنا في الحالة الأولى في النص، وقلنا وأثبتنا بأنه إذا وجد معنى واحد لللفظ لا يوجد غيره، فإن الدليل اللفظ أو الدليل في مثل هذه الحالة يكون صريحا في هذا المعنى، يكون نصا في هذا المعنى. وتحدثنا عن المجمل، قلنا إذا عندنا لفظ يدل على عدة معاني مع كل معنى قد حصل الاقتران الأكيد بين اللفظ وبين هذا المعنى، كلفظ العين مثلا، فإن اللفظ أو الدليل في مثل هذه الحالة يكون مجملا، لا نعلم هل هذا المعنى من العين أو هذا المعنى عين الماء أو عين الذهب أو عين النفط أو عين الإنسان، يكون مجملا ويكون مرددا بين هذه الإجمال، ليس مطلق وإنما الإجمال ضمن هذه ضمن التردد أو في التردد ضمن هذه الأفراد أو هذه المعاني التي تدل عليها لفظ العين. وقلنا يكون الدليل في هذه الحالة يكون مجملا، نحتاج إلى بيان لهذا الإجمال من قرائن أخرى داخلية أو خارجية، من قرائن متصلة أو منفصلة. والحالة الثالثة إذا كان لللفظ أكثر من معنى لكن أحد المعاني هو الأقرب لللفظ وهو الذي حصل بينه وبين اللفظ القرن الأكيد والقرن الشديد دون غيره من المعاني التي حصل بينها وبين اللفظ قرن أقل شدة وأقل تأكيدا من ذلك القرن، فينصرف هذا المعنى الأول، فيكون الدليل في هذه الحالة ظاهرا في هذا المعنى لوجود تلك المعاني، لكن يكون ظاهر في هذا ويكون هذا الظاهر حجة. ولنقل مجمل عموم الأدلة الشرعية أو لنقل الأدلة التي تكون نصا في المعنى أو في الحكم الشرعي قليلة أو نادرة، والأغلب هي تكون في المعاني الظاهرة. أبسط شيء تحدثنا عن صيغة الأمر، قلنا ظاهرة في الوجوب ولم نقل نصا في الوجوب، لماذا الآن نسأل؟ نرجع على سيد عبد الحسين وسيد محمد علي وربما من الأوائل نجاح، ونسأل قصي وعلي طاهر وعدي وحازم الدعمي ومحمد جابر وعلاء المالكي وغسان وأسامة، نسأل الآن نقول لما لم نقل أن صيغة الأمر نص في الوجوب أو في تلك النسبة الإرسالية بنحو الوجوب، لما لم نذكرها ونقول ظاهرة في الوجوب؟ الآن طرحنا قلنا لأن لصيغة الأمر أكثر من معنى أو أكثر من استعمال لنقل أو تدل على أكثر من معنى، تدل على الوجوب أو على النسبة الإرسالية بنحو الوجوب، هذا أصبح بينها وبين هذه النسبة بنحو الوجوب القرن الأكيد والشديد، ويوجب بينها وبين الاستحباب، بينها وبين النسبة الإرسالية بنحو الاستحباب أيضا يوجد بينها وبين ذلك المعنى نسبة، نعم يوجد بينها ربط لكن هذا الربط أقل تأكيدا وأقل شدة من ذلك، لذا قلنا يستعمل على نحو الاستعمال المجازي، إذا يوجد أكثر من معنى فيها فتكون ظاهرة في هذا المعنى، لم ينحصر معنى صيغة الأمر في الوجوب أو في النسبة الإرسالية بنحو الوجوب، لكن يوجد لها معنى آخر وهو النسبة الإرسالية بنحو الاستحباب، لذلك كنا ظاهرة في الوجوب. وكذلك الحرمة يوجد معنى الكراهة بربط وبقرن أقل تأكيدا وأقل شدة، إذن تكون ظاهرة في الحرمة، ظاهرة في النسبة الزجرية أو الإمساكية بنحو الحرمة، وليست نصا فيها. واضحة؟ هذه أبسط الأمور، أو هذه من الأمور الرئيسة التي تسير معنا في كل أو جل الأبواب الفقهية والمسائل الفقهية، أو التي تدخل في عمليات الاستنباط الفقهي. وتحدثنا عن السياق، ماذا قلنا؟ السياق ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم عندما أصدر هذا الكلام في حال كون هذا الكلام قد اقترن بدوال لفظية أو اقترن بدوال حالية أو مقامية. فالسياق هو احتفاف الكلام واقتران الكلام بدوال لفظية، كلمات تكون مع الكلام الصادر أو مع اللفظ الصادر، ومرة تكون كلمات حالية أو مقامية تسمى ظروف ومناسبات وذلك المجلس ومن يحضر فيه والوقت الذي صدر فيه. هذه أيضا تؤثر في المعنى الصادر، مع عدم وجود القرينة طبعا يكون الانصراف إلى أقرب المعاني، وبالتطابق يكون المراد في الدلالة التصديقية الأولى هو أقرب المعاني، وبالتطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى فالمعنى يكون هنا مطابق لذلك المعنى، يكون مطابقا لذلك المعنى. هذا الكلام الذي تحدث عنه بوجود قرائن أو دوال تكتنف وتحف الكلام أو تحف اللفظ أو تحف المتكلم وحال المتكلم أو تحف الكلام، نقول بصورة عامة والخطاب، هذه القرائن مرة تكون متصلة في نفس الكلام، يقول أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق، أكرم الجيران، ولا تكرم الفاسقين، أو لا تكرم الكافرين. هذه قرينة متصلة. أكرم العلماء إلا الفساق، أكرم العلماء إلا من يقلد فلان، أكرم العلماء إلا من يقول كلمة الحق، فقطع عنه الرزق وقطع عنه الراتب واطرده من مسكنه أو من تلك المدرسة وامنعه عن الدرس، نحن لا نريد أن لا ننسى ما حصل في التاريخ حتى لا نكون مغفلين. لا ننسى عندما طرد أصحابنا ومنعت حلقات الدروس، فقط حلقات دروس أصحابنا لنتذكر، اسألوا من التحق معنا في زمن النظام المقبور، اسألوا في مسجد السبزواري الذي صرفت عليه الآلاف والملايين من الدولارات أو الدنانير، في بلدنا، في أرضنا، في ولايتنا، يمنع ذلك السيد ابن ذلك السيد الذي يعرف أنه صاحب العرفان وصاحب الأخلاق، يمنع الدرس. تذكروا واذكروا هذه الحادثة للناس، منع الدرس ومنع حلقات الدرس لأصحابنا، واستعان بقوات الأمن في تلك الفترة، قوات الأمن الصدامي. وبعد وقوف البعض اضطر إلى أن يغلق المسجد من أجل أن يمنع حلقات الدرس التي يقيمها أصحابنا، ومنع كل حلقات الدرس بسبب منع حلقات الدرس التي نعطيها. هكذا يتصرفون. يقف ابن ذلك العالم عندما كنا في النجف الأشرف، يقف ابن ذلك العالم من آل الحكيم ابن نفس السيد في ذلك الشارع، في ذلك الطريق، في بداية ذلك الطريق، ويمنع الناس. اسألوا ليحكي من مر بهذه القضية، يحكي للناس، هذا واجبه الشرعي والأخلاقي، يبين هذه القضية نصرة للإمام سلام الله عليه، نصرة للحق. لا يذكر الجهة التي منع عنه، لكن يقول قد مررت بهذه الحادثة. يمنع الناس، يقال لنا أين تذهبون. رجل يرتدي العمامة يقف في ذلك المكان، يهتم ويجهد نفسه كلما يرى مجموعة تريد القدوم إلى مكتبنا أو إلى بيتنا، يقول لنا أين تذهبون. يقولون نذهب إلى سيد فلان. أين تذهبون، هذا فقر، هذا مجدي معادي، بهذه اللهجة يتحدث. اسألوا من مر بهذه الحالة وبهذه الواقعة، اسألوا من كان يعتقل من باب الدار ومن داخل الدار من قبل البعثيين المجرمين، ماذا كان يحكى معهم هناك، كما يسمى في الفرق الحزبية وفي الشعب الحزبية، يجتمع معهم أمين سر أو كما يسمى مسؤول الفرع وماذا يسمى لا أعلم من هذه المناصب عند البعثيين الكفرة، ماذا يتحدث. يقول قلدوا واذكروا، قلدوا سيد علي وقلدوا الشيخ الفياض وقلدوا شيخ بشير. ولا تقلدوا هذا، وبنفس أساليبهم، هذا الصغير وهذا الفقير وهذا المعادي وهذا المجدي وهذا مدعي السيادة، لا تقلدوا هذا وقلدوا أولئك. يذكرون بالأسماء هكذا، اذكروا الرفاق ممن اعتقلكم وممن ضربكم، ممن وصلنا إلى المكتب قبل اعتقالنا بأيام وأعلن توبته وصرح بأنه قد حصل على مساعدات ومكافآت مالية من قبل بيت الحكيم وبيت السستاني، مساعدات مالية ومكافآت مالية في ذلك الوقت وصلت إلى 100,000 دينار وإلى 75,000 دينار. حصل الرفاق هذا، تصل إلى المسؤول ويوزع المسؤول. هكذا تصرف الأموال، هكذا يصرف حق الإمام سلام الله عليه. يعلم العالم أو لا يعلم، كما قالوا في حق عثمان، وكما نقول في تلك الحوادث ونذكر للناس، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أحتج على عثمان، إذا كنت تستحق هذا المنصب أو إذا كنت أنت من أرسل وحاول الغدر فلا تستحق أن تبقى في هذا المقام، وإذا كان الغير وقد استعمل ختم الخلافة فلا تستطيع أن تدير شؤون بلادك، بحيث الغير يرسل ويبيح الدماء ويسفك الدماء وأنت لا تعلم، فلا تستحق هذا المنصب. اذكروا هذه الحوادث التاريخية، كرروا عليها، أكدوا عليها. الآن أصبحت القضية واضحة، كنا نسمع أو نقرأ في الروايات يأتي زمان أن الشيعي يوشي بجاره وبأخيه للدجال للسفياني، يقول له هذا شيعي فاقتله ويحصل على الجائزة. تسمعون الآن ماذا يحصل، ومن الذي يتعامل مع الآخرين ومع الأمريكان، ومن وما هو السبب الذي وقع ما وقع علينا من أحداث. وكيل ذلك السيد الرئيس، وكيل ذلك المرجع الرئيس، وصل إلينا وعرض علينا تقديم الوثائق المصورة التي كان يقدمها ذلك الوكيل إلى المخابرات الأمريكية التي تسكن في ذلك الفندق في كربلاء. نفس الوكيل الذي يصلي جمعة، وكيل سيد علي نفسه، هو من يأخذ تلك الوثائق بنفسه إلى المخابرات ويسلم تلك الوثائق، فيها الصور وفيها المعلومات على المتحدث معكم وعلى أصحابه. هذه حقائق يجب أن تذكر، يجب أن تعرف، الآن أصبحت واضحة. ربما نقول سابقا لا يصدق هذا الكلام، الآن ما يحصل في النجف وما يحصل في كربلاء وما يحصل في كل مدينة في العراق كلها وشاية، كله تعاون مع المحتلين، مع الكفرة، مع الأعداء. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا بفرج قائم آل محمد صلوات الله عليه وسلامه. إذن كما قلنا لنرجع إلى ما نريد أن نقول، فالمثال كان في طرح القرينة المتصلة أكرم العلماء إلا الفساق، وأكرم العلماء ولا تكرم الفساق، أكرم الجار أو الجيران ولا تكرم الفساق، أكرم الجار ولا تكرم الكافرين، وغير هذه الأمثلة. ذكر السيد ربما قبل يعني ربما قبل صفحتين قال: لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقام العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو ثانويا. في التعليق يذكر هذا الشيء. هنا في هذا المقام الذي وصلنا إليه البطئ الكلام، هنا قلنا نرجع قليلا ونقرأ. تحدثنا في تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية، وقلنا الأولى النص، الثانية المجمل، الثالثة الظاهر. إلى أن يقول هكذا، يقول قال هناك، قال: ونريد تحت عنوان الثالثة الظاهر، السطر ربما قبل الأخير أو ما قبل هذا السطر، يقول: ونريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريده أو الذي نريد فهمه من دوال أخرى. والمقصود بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد أن نفهمه، لنقول الذي نريد فهمه، كل ما يكتنف من دوال أخرى، سواء كانت هذه الدوال سواء كانت أولا لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع. نحن ربما تحدثنا وذكرنا أسماء، لكن أول من بدأ هم، هكذا نقول، هم جبناء ولا يتجرؤون بأن يتصرفوا بمثل هذا التصرف، لكن أول من فتح الباب علينا هو صاحب القول الفصل، أول من فتح الجرأة علينا هو صاحب القول الفصل، أول من حاول عزلنا في الساحة هو صاحب القول الفصل، أول من لنقل أضعف صورة، أضعف الصورة والهيبة والمكانة في أنظار الأعداء هو صاحب القول الفصل. كان كل يوم يصل إلينا كما قرأتم الرسالة، كما قرأتم رسالة تحت المجهر، من طلع على هذا البحث كان كل يوم أو اليوم الثاني أو في الأسبوع يقينا أكثر من مرة يأتي شخص وثاني تهديدات مبطنة وتهديدات صريحة من القريب ومن البعيد بأنه يستطيع أن يفعل كل شيء، وتعرض عليه كثير من الأمور باتخاذ إجراءات ضدك، وكان كل يوم باتخاذ إجراءات ضد هذا الشخص المتحدث يقينا، وكنا أو دائما لنقل وتتكرر أو يتكرر طرق الباب ونخرج، ويدعي من يدعي بأنه من الجهة الأمنية الصدامية المجرمة وأتى لطلب المعلومات، ويكون الوقوف في الخارج ويسأل وعنده ذلك الكرات ويكتب مرة وثانية. كنا نحن نحزم ما عندنا من متاع لنقل أو من عدة، وقد هيئنا أنفسنا للاعتقال من قبل المجرمين. فكانت تتكرر هذه القضية، تهديدات وأقوال وأفعال وتتكرر علينا، فكانت الجرأة قد بدأت من ذلك المحور ومن ذلك المنبع، والفتنة بدأت من هناك وانتشرت عند الآخرين، وأعلن الآخرون وصرح بها باقي الناس. الآن لا نخفي عليكم ولا يخفى عليكم، الآن ما يحصل لنقل على الناس في النجف أو في كربلاء، صدقوا صدقوا، وكل منكم والأكثر ومن كان موفق من الله سبحانه وتعالى قد لمسه وقد تيقنه بأن هذه القضية فيها مؤامرة، بأن هذه القضية ليست فيها خطوط، ليست فيها خطوطا حمراء، أو ليست فيها خطوطا حمراء، ليس فيها خطوط حمراء، وإنما فيه الخطوط الخضراء. كل الذي يحصل هنا، كل الذي يحصل، محمد الصدر قدست نفسه، العالم المجتهد الأعلم الذي كان يتهم بأنه مع الدولة وبأنه شرطي وبأنه رجل أمن، كان يحكون عليه فاسق وليس بعالم وليس بسيد وليس بابن حلال، أمور كثيرة قد طرحت على السيد في ذلك الوقت في قوته. الآن تتوقعون يسكتون عن ابن سيد محمد الصادق؟ عزيزي يخافون، الآن هم تحت المطرقة، تحت مطرقة السيد وتحت مطرقة الأمريكان، تحت مطرقة السيد وتحت مطرقة الحفاظ على الشكل والهندام والاستقرار لنقل الدنيوي، هكذا يخافون. ولو كان السيد في مكان آخر، الآن تسمعون ما يحصل في الكوفة، وحاولوا حصر السيد في الكوفة، وتعلمون ماذا حصل في كربلاء، وصلت إلى أبواب الإمامين سلام الله عليهم، إلى أبواب الإمام الحسين وإلى أبواب أبي الفضل العباس، تطوف الدبابات بين الحرمين بين البقعتين المشرفتين، ودخلت إلى مسجد الكوفة واعتدت على مسجد، دخلت مسجد السهلة واقتحمت مسجد السهلة واعتدت على مسجد الكوفة، لكن الوصول للنجف، الدخول للنجف كما حصل في كربلاء وفي الكوفة، فيه مضرة، الرصاص سوف يكون قريب من زيد وعمر من الناس، ردود الفعل غير مأمونة تجاه زيد أو عمر من الناس، يخافون لا يعلنون شيء، لكن في الداخل وفي التبطين لنقل تحاك المؤامرات. وسبب عدم موافقة الأمريكان ماذا؟ أصل القضية لنحكي حتى لا ننخدع بالإعلام العالمي، لا يوجد أي دعوة ولا يوجد أي تحرير ولا يوجد أي قضية خارجية ولا يوجد أي ثورة، لنقول حتى نقول نكون واضحين، من سيد مقتدى القضية، كل ما في الأمر هو اعتقال سيد مقتدى، أثيرت هذه القضية، كل ما في الأمر أغلقت الجريدة، أثيرت هذه القضية، أصل القضية، حتى لا نتأثر بالإعلام أو الناس أو الأفواه مفتوحة ابتلينا كما يقولون بسيد مقتدى وجماعة سيد مقتدى. نحن نقول لا يوجد في منهج سيد مقتدى هذه القضية وهذه الأطروحة. كل حتى نحدد نحن نقول ليس لنا علاقة بزيد وعمر من الناس. نحن نقول كيف نحدد؟ هنا هذه قضية أمامنا، هذه قضية أمامنا، من المعتدي ومن المعتدى عليه، من البادئ لنطق هذه القضية؟ على هذا أن يقدم من محاكمة، هذا كذا وهذا عليه تهمة ولا يوجد شخص فوق القانون. نعم نسلم بهذا، لكن بهذه القضية لنرجع إلى أصل القضية، كيف بدأت؟ يقولون نريد أن نعتقل سيد مقتدى، انتهت القضية، هذا سبب القضية وأثيرت القضية لهذا السبب. إذن هو لم يبدأ ولم يعلن الثورة ولم يعلن الانتفاضة ولا يريد تحرير العراق، لنقل حتى نحاجج به المقابل، ليس له علاقة بهذه أصل القضية، هي بدأت بهذه القضية اعتقال سيد مقتدى ووافق وسلم الأمر وقال نحن نسلم أمورنا، لنقل بهذا المعنى، إلى المرجعية العليا، والجميع يعلم المرجعية العليا ماذا تريد. منذ البداية تقول سلم السلاح للمحتل، من منكم لا يعلم؟ إذن هو يسلم بأن يرضى بأن يسلم السلاح للمحتل. المرجعية تقول بتجريد السلاح من الناس من المؤمنين، إذن هو يسلم عندما تسليم الأمر للمرجعية وتحت أمر المرجعية، يسلم بأن يجرد كما يسمى يجرد جيش المهدي من السلاح، وافق أيضا على هذه محكمة. نعم وافق بعد أن تتشكل أو بعد أن تستلم الحكومة السلطة أو السيادة كما يطلق. إذن هو ليس عنده شيء وليس عنده لنقل دعوة، حتى الأمريكان يقولون جيش المهدي ويريد كذا ويريد أن يفعل كذا وسفكت دماء، ويقين أن التعكيم الإعلامي السني والشيعي والمسيحي واليهودي مطبق على هذه القضية. حفلة عرس، نعم ذهب من ذهب من الأبرياء في تلك الحفلة، فيها تلك الموسيقى والدق والرقص، ويتحدث عنها الجميع وتتكرر وتنشر الصحف، وجرائم أقرب ومتزامنة معها في مسجد السهلة والضحايا أكثر، وهذا مسجد تاريخي، وفي الكوفة وفي النجف أيضا المساجد وفي كربلاء، ولا يوجد من يتحدث كما يقولون إبراء الذمة، يذكر الخبر حتى لا يتخلف عن سبق المعلومة بإعطائها إلى الناس، ولا يكرر هذه القضية ولا يعطيها ذلك الحجم. كلهم مرتبطون، كلهم مرتبطون بالإعلام الصهيوني، يوجد محور يحرك، يوجد أيدي خفية تحرك، يوجد شيطان يرتبطون به. إذن هل تستحق قضية اعتقال شخص أن تسفك مئات وآلاف الأرواح؟ أعلموا أن من يتابع لنقل الإحصاءات التي تصدر من مؤسسات أو مديريات ما يسمى الإحصاء في وزارة الدفاع، تكتب هذه وتعلن خلال الأخبار، نجد أن في هذا الشهر بعد أحداث النجف وكربلاء، خلال أحداث النجف والكربلاء قد تصاعد عدد الخسائر الأمريكية وعدد القتلى الأمريكان، من ربما كان العدد لا أذكر بالضبط قبل أحداث النجف وكربلاء، كان أو قبل أحداث الانتفاضة المباركة الجماهيرية، ليست لنا علاقة قلنا بأصل القضية وكيف بدأت، لكن بعد ذلك والتحاق الناس بها، العدد قد ارتفع، الخسائر في الجيش الأمريكي ارتفع من 500 والبعض 500 ربما، ومن 520 أو إلى 30 شخصا، إلى ربما قبل بضعة أيام خلال هذا يعني خلال 30 يوما أو أقل من هذا أو أكثر بهذا بقليل، هكذا الإحصائية الأمريكية تقول ارتفع العدد إلى 700 وربما 94 أو 96 خلال هذه الفترة، خلال 30 يوما أو خلال 40 يوما، وهذه مغطى عليها وهذه أصبحت في تعتيم تام. نحن لا ننكر يوجد مجازر في كل مكان، وكل دم مسلم، كل قطرة دم هي جريمة وهي مجزرة بحق الإسلام والمسلمين وبحق الحرمات والكرامات. لكن يقتل العشرات في مسجد السهلة، ويقتل واحد وثاني وثالث في فلسطين الحبيبة، وتقول وتحكي الإذاعات الشيعية والسنية مجزرة في هذا المكان وفي رفح وفي غزة، وتقدم تلك الأخبار وتغطى تلك الأخبار، ويعطى الخبر الهامشي قلنا على نحو إبراء الذمة. مؤامرة كبيرة على هذا الشعب، مؤامرة كبيرة على هذا الدين، مؤامرة كبيرة على دولة الإمام وعاصمة الإمام سلام الله عليه وكل ما يرتبط بالإمام سلام الله عليه. قلنا نحن أصل القضية بدأت من هناك، فعلينا أن نتذكر، لأننا علينا أن نحدد ونحكي كما يسمى بموضوعية، ما داموا يقولون العراق الحار وكل إنسان من حقه أن يتحدث، فنحن علينا أن حتى هنا لنقل من الجانب القانوني أو الإعلامي نقول أن المعتدي في هذه القضية هو المحتل الأمريكي، هو الذي يريد أن يعتقل سيد مقتدى. لم يأتي سيد مقتدى بأطروحة ولم يبادر بأطروحة، أطروحة التحرير وأطروحة الخلاص وأطروحة تأسيس الدولة، لم يأتي بهذا الشيء. وحتى عندما جرت الأحداث وحصلت اتفاقات وتوافق عليها المرجعية العليا كما يسمع الجميع ويرفض الأمريكان، وهو وافق على حل جيش المهدي ووافق على تجديد جيش المهدي من السلاح ووافق على أن يمتثل لنقل للأمر القضائي، لكن بعد 30 من حزيران، لكن الأمريكان هم من يرفض. فهل فعلا القضية وهذه الدماء التي تسفك أكثر من الآن، ربما وزارة الصحة تشير إلى أن إلى وجود أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 2000 جريح في هذه الأحداث من العراقيين من المؤمنين من الموالين، فهل تقتضي أو يقتضي اعتقال شخص وهو لم يتلبس بالتهمة؟ الآن يقولون المتهم لنقل بريء حتى تثبت عليه التهمة أو الجريمة أو الجناية، فإذا هو لم يثبت عليه شيء، فلما هذه الضجة ولما هذه الحرب؟ والشيء ربما المضحك المبكي أن بيت علي سلام الله عليه وبيت الحسين، مقام علي ومقام الحسين ومسجد الكوفة وبيت الإمام سلام الله عليه مسجد السهلة يعتدى عليه ولا يوجد من يحرك لنقل ساكنا، وبيت المرجع الأعلى المرجعية العليا التي ذهب من ذهب إليها أيضا يعتدى عليها ولا يوجد، ويطلب المرجع خروج قوات المحتل مع قوات جيش المهدي خارج النجف ولا يوجد من يمتثل، ويعتدى على بيت أحد أعضاء ما يسمى بمجلس الحكم، ويصرح من يصرح تعليق العضوية ويحصل اجتماع طارئ لمجلس ما يسمى بمجلس الحكم، واعتداءات على بيت المرجعية وعلى مراقد الأئمة سلام الله عليهم لم يحصل أي اجتماع طارئ، وعندما يقترب موعد الانتخابات ستسمعون أو عندما يجردون كما الآن لنقل بوادر خطوات الإبراهيمي، عندما يجردون سيحكون باسم الشعب وباسم الإمام وباسم الشيعة والتشيع وباسم الإسلام وباسم السنة وباسم الأخلاق وباسم الحرية كما شنوا الحمل على الإبراهيمي قبل مجيئه إلى العراق. لنلتفت إلى هذه الأمور. عموما نرجع ونقول هنا أو يقول السيد قدس نفسه: فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. فإذا لم نجد ما يكتنف فإذا لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب وهي تدل على بحر الماء، فالأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. القاعدة العامة بحجية الظهور، ماذا تقول حجية الظهور؟ تقول أن المعنى بالدلالة التصورية ينصرف إلى المعنى اللغوي الأقرب، وأن المعنى بالدلالة التصديقية الأولى يراد به أو المعنى المطابق لذلك المعنى الأقرب، إذن يراد المعنى الأقرب، وفي الدلالة التصديقية الثانية أيضا يريد المعنى المقارب ل المعنى الأقرب، المعنى المطابق عفوا للدلالة التصديقية الأولى وهو المعنى الأقرب أثبتناه قبل قليل، إذن يراد بالمدلول الجدي لنقل أو بالدلالة التصديقية الثانية أيضا المعنى الأقرب، يراد المعنى الأقرب. طبعا قلنا هنا في الدلالة التصديقية الثانية الحديث في الجمل التامة. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر. هنا طرح البحر ولا يوجد أي شيء إذا يدل على بحر الماء. إذا وجدت قرينة تقدح في هذا، تشكك في هذا الأمر، فعندنا كلمة البحر وضعان المعنى الأقرب لها ما هو؟ بحر الماء المنخفض الذي يتواجد فيه الماء الذي له تلك المساحة أو تلك المواصفات. الآن لو اكتنف الكلام بقرينة كما سيذكر المثال هنا، هنا نأتي نقول الجانب الوضعي هذا دلالة البحر على هذا المنخفض المائي أصبحت لا تفيد في المقام، هي تحققت في أذهاننا عندما نسمع اذهب إلى البحر هكذا، اذهب إلى البحر ماذا ينصرف هكذا، قلنا فورا عندما تقول اذهب الذهاب ومعنى الذهاب ومعنى اذهب إلى معنى البحر وهكذا، إذا تحصل عندنا ربط بين اذهب وإلى البحر أو هذه الاذهب وإلى والبحر والربط فيما بين هذه الكلمات سواء كانت في صورة في هذا المقام أو في مقام آخر نسبة تامة أو نسبة ناقصة، المهم المعنى قد انقدح في الذهن فورا، فالدلالة التصورية المعنى التصوري لابد أن ينقدح في الذهن، هكذا نقول اذهب المعنى صار في ذهنك، إلى هذا معنى إضافي، البحر معنى إضافي، الروابط والربط بين هذه الكلمات أيضا معنى إضافي، في معنى إضافي، الربط الجديد معنى إضافي، كل معنى إضافي، الربط كل ومع باقي الكلمات معنى إضافي، يوم معنى، وهكذا، واستمع إلى حديثه باهتمام، كلما تضاف كلمة أو يضاف لفظ يضاف معه يضاف معنى، طبعا اللفظ يدل على معنى وهذا اللفظ أيضا له ربط مع الجملة مع باقي الكلمات يضاف أيضا معنى آخر وهو النسبة أو الربط الخاص لهذه الكلمة مع باقي الكلمات. واضح القضية كيف تحصل؟ إذا المعنى التصوري هو عندما تتساقط الكلمات وعندما تتصور الكلمات واحدة واحدة ينصرف الذهن إلى تلك المعاني أو يتصور الذهن تلك المعاني. الآن اذهب إلى البحر قلنا ينصرف أو يكون المراد أو المعنى المراد في الدلالة التصديقية الثانية هو المعنى الأقرب، لأن بالدلالة التصورية هو المعنى الأقرب وبالتطابق بحجية الظهور يكون المراد هو المعنى الأقرب. إذا كان المثال يوجد قرينة على تشكك بهذا، نعم نتصور المعنى الأقرب لكن يوجد قراءة مع الكلام تشكك تقول يحتمل أن لا يراد المعنى الأقرب يوجد معنى آخر، فالمعاني الجديدة التي تتشكل بوجود القرينة معاني جديدة هي كأنما مركبة من المعنى اللغوي مضاف إليه ما يكتنف الكلام من ألفاظ أو من حالات لنقل أو مقامات. إذن بمجموع هذه تعطيني معنى جديد، الكلمات الدوال المحتفة من ألفاظ أو أحوال مع ذلك المعنى اللغوي يحصل عندي أكثر من معنى. إذن هذا المعنى الذي حصل جديدا هو هل المعنى اللغوي المعنى الذي حصل بينه وبين اللفظ القرن الأكيد؟ نقول لا، ليس ذلك، هذا مركب بين أو ناشئ من توازي أو لنقول تصارع أو منافات وترابط في مقامات أخرى بين المعنى اللغوي وبين المعاني التي تدل عليها الكلمات المحتفة والدوال المحتفة اللفظية والدوال المقامية أو الحالية. فهنا يحصل عندي أكثر من معنى بسبب هذا الشيء. مثل سنقرأ هنا، فهنا نأتي جديد، نقول المعنى هذا أكثر من معنى، فهل المعنى الأول المركب من الدوال المحتفة بالكلام والمعنى اللغوي الأول أو الأقرب هو الذي يقدم، أو يقدم هذه الدوال والمعنى اللغوي الأبعد بمجموعها، المعنى المركب من المعنى الأقرب والدوال الفلانية المعينة، أو نقدم المعنى الأبعد والدوال الأخرى المكتنفة مثلا أو نفس الدوال، نقدم هذا المعنى أو هذا المعنى. إذن عندنا أصبح معنيان مركبان، هذا معنى وهذا معنى. من أين حصلنا على هذا المعنى المركب؟ يقينا من الدوال، من العلاقات اللفظية، من المعاني اللغوية، ومن المعاني اللغوية الأخرى الناشئة من الألفاظ التي وردت في الكلام وأصبحت قرينة في الكلام، ومن الدوال الحالية أو المقامية تسمى. نعطي المثال سنعرف. ومن نقدم هذا على هذا؟ هذا هنا يقول ربما يريد السيد قدسة نفسه، يقول بعد أن كان يشير إلى النظام، يقول لا نريد بالنظام، قلنا في الهامش لا نريد بالنظام اللغوي العام، هنا اللغة في مقابل العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو ثانويا. فاللغوي الأولي كأنما لم ينجح، هل يدل البحر على المنخفض المائي؟ لم ينجح هذا بأن يحقق هذا المعنى لوجود قرينة واسمع منه كما أعطينا واستمع إلى حديثه، هذه القرينة وحال المتكلم وفي المجلس الفلاني تشير إلى أنه لا يحتمل أن لا يراد هذا المنخفض المائي، يراد العالم، ونسمع من العالم، لا نريد أن نسمع أمواج البحر، وإنما يراد أن نسمع كلام العالم وعلم العالم. واضحة؟ إذن هذه المعنى الجديد مركب وأصبح يقابل ذلك المعنى، فهذا المعنى غير مستفاد من العلاقة اللغوية، من الوضع، من الارتباط اللغوي، وإنما صار بسبب ما احتف به الكلام من ألفاظ أو من مقامات أو من أحوال. واضحة إن شاء الله القضية واضحة. نقرأ. وقد نجد هنا أيضا نميز، نقول نقدم هذا المعنى وهذا المعنى، نسأل العرف من الأقرب عندما تسمع ويحتف في الكلام بهذه القرائن، من عندك الأقرب يكون هذا المعنى اللغوي يبقى أو هذا المعنى الجديد الذي تأسس بوجود بسبب وجود القرائن، تقول أقدم هذا الثاني، وإذن هذا يكون هو المراد لأنه في العرف هو الأقرب، أو يقال أقدم ذلك لأنه هو المراد. إذن وقد نجد في ثار أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثالها أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل أو تتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر. هنا نتساءل من جديد، إذن ذلك التطابق بين لنقل المعنى في المدلول التصديقي الأول مع المعنى في المدلول التصوري لا يجري هنا، أو نتوقف ولا نأخذ به مباشرة، عندنا أطروحة أخرى وعلينا أن نقارن بين هذه وبين تلك. نتساءل هل أراد بها البحر من العلم، ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه؟ هل أراد تضع خطا تحت أراد، هل أراد بها البحر من العلم، أو أراد هنا أيضا تضع خطا، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، صار عندنا لنقل تزاحم أو تعارض بين المعنيين أو تردد بين المعنيين، هل هذا المعنى الأقرب أو هذا المعنى أصبح هو الأقرب؟ نسأل العرف في هذا ونرجع إلى العرف. أو أراد بها البحر من، هكذا يسميها السيد قلنا لدلالة الألفاظ سواء كان النظام اللغوي أولي أو ثانوي، هذه ربما يكون أحد تطبيقات الثانوي لنقل ضمن هذه المرحلة نتحدث حتى نوضح لكم ذلك الأمر. أو أراد قلنا البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر، وهكذا نظل مترددين، تضع خطا تحت مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وبين كلمة الحديث تضع وبين كلمة الحديث وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج، نتردد بين صورتين، صورتين في ذهننا، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة التي توحي بها كلمة البحر، وهذه مستفادة أو مطابقة للمعنى في المدلول التصوري، وأيضا هو الكلام في الصورة بين صورتين. والأخرى أصبحت عندنا صورة جديدة بسبب القرائن، بسبب ما يحتف بالكلام من ألفاظ أو أحوال، والأخرى صورة الذهاب إلى عالم. صورتين، إحداهما تضع خط هنا، والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا، نرى السياق ما يحتف من بالكلام من ألفاظ ومن أحوال ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام. لنقل هنا الثانوي، نرجع إلى النظام اللغوي العام، قلنا ليس نرجع قواميس لغة أو كذا، نقول ماذا يفهم العرف في ذلك، لأن الإمام أو المعصوم أو الحكم الشرعي صدر لي هؤلاء الناس والعرف العام حتى يفهم، أو ضمن قانون العرف العام وضمن قانون التحاور بين الناس. أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة يعيش هكذا، أي إذا ما كيف نقيس هذا الشيء، نطرح هذا الكلام أو هذا السؤال، نقول له اسمع مني هذه العبارة كما أنا طرحت، قلت عندما أقول أسد ماذا تفهم، هذه تطبيقات العرف العام، فنعطي للعرف، نقول تسمع اذهب إلى البحر في كل يوم مستمع إلى حديثه باهتمام، عندما انتهيت هذا الكلام بمجموعه ماذا أو أي صورة أقرب إلى ذهنك أو ينصرف إليها الذهن، هل الذهاب إلى بحر الماء أو إلى العالم؟ إذا قال العرف العام أو الشخص الذي ينتمي إلى العرف العام الذي يكشف لنا مباني العرف العام وقواعد العرف العام قال أنه هذا أفهم منه أنه أذهب إلى، أو المعنى الأقرب الذي ينصرف إليه الذهن هو العالم، إذن نقول هذه ظاهرة في العالم، واضح القضية؟ أو لا، العلم يقول أنه أو العرف العام يقول، أو هذا الشخص الذي يمثل العرف العام ويكشف لنا عن العرف العام أو مباني العرف العام يقول هذه ظاهرة، وينصرف الذهن إلى الماء، إلى المنخفض المائي، إذن نقول هذا ظاهر في المنخفض المائي. وإذا تردد العرف بين هذا وهذا يقول قد تساوى، يبقى الدليل مجملا، واضح القضية؟ هكذا، أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية، بحر الماء أو العالم؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام ولنفرضها الصورة الثانية، فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام ولنفرضها الصورة الثانية التي تدل على العالم، تكون للسياق ككل، لهذا السياق ككل قلنا معنى مركب ككل، ظهور، قلنا لهذا المعنى بعد أن نظرنا إلى السياق العام، إلى اللفظ وإلى الدليل وإلى ما يحيط به من قرائن لفظية ومقامية، تكون للسياق ككل، ماذا تكون؟ تكون ظهور في الصورة الثانية اللي هي نذهب إلى العالم، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة، ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، وهذه قرينة لفظية ومتصلة تعتبر، ولأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها، أبطلت مفعول كلمة البحر وأبطلت ظهورها، واضح القضية؟ وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة بأنه يظهر في أقرب المعاني، لا يوجد أقرب المعاني، لأن المعنيين كل منهما متساوي البعد أو القرب من اللفظ وبالارتباط باللفظ. المعنى الكلام الآخر هو القرينة المتصلة والمنفصلة. هذا مثال كان للقرينة المتصلة وعرفنا كيف أثرت في المعنى وفي السياق. وفي القرينة المنفصلة أيضا بعدين نجمع، لذلك نقول كل عام له خاص وكل مطلق له مقيد، نبحث في الأدلة وهذا عمل الفقيه. أيضا بعدين نرى عموم الكلام أو مجمل ما صدر من المعصومين سلام الله عليهم، فيكون تقييدات بين أقوالهم، بين أقوال نفس الإمام سلام الله عليه في موقع وفي موقع آخر في الزمن وفي زمان آخر، وبين أقوال الأئمة سلام الله عليهم، بين قول هذا الإمام وبين قول ذلك الإمام سلام الله عليه، أيضا تحصل تقييدات ويحصل تخصيصات. علينا أن نتابع هذا الشيء، ويحصل عندنا معاني جديدة في المرادات الجدية للمولى أو للشارع المقدس، ومرة يكون في المرادات المراد يعني في الدلالة التصديقية، مرة يكون التغيير والمعاني التي تؤسس يكون لها التأثير التقييد أو التخصيص، لنقول يكون له تأثير في الدلالة التصديقية في المعنى في الدلالة التصديقية الثانية، وفي حالات يكون له تأثير في الدلالة التصديقية الأولى، وينصرف هذا على أن يكون أيضا تغيير في الدلالة التصديقية الثانية. القرينة المتصلة والمنفصلة، عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة، هذا المثال الذي طرحناه قبل قليل، قد تكون قرينة في ذلك السياق، وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخل معها في سياق واحد، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بالقرينة. إذن القرينة هنا الحديث، واستمع إلى حديثه ولنقل الاستماع إلى الحديث، وهناك إذن القرينة هو الحديث، وذي القرينة من الذي تغير، وذي القرينة هو البحر كان يدل على معنى، والمنخفض المائي بسبب الحديث صار يدل على العالم ويسمى بذي القرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال أكرم كل فقير تشمل الفقير كل أفراد، الإكرام يشمل كل أفراد الفقير، بعد ذلك قال إلا الفساق، إذن الفقير الفاسق قد استثني من هنا، لا فهو غير مشمول بالحكم. إذن يحصل عندي هل هذا الفقير فعلا يدل على كل وحتى الفقير الفاسق، أو هذه كلمة إلا الفساق، الفساق قرينة على أنه يراد من الفقير فقط الفقير غير الفاسق. نرجع وكما هناك نطرح ونلقي هذا أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ويعيش نظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهن الصورة الأولى بين كل الفقراء حتى الفساق، أو لا كلمة الفساق تؤثر ويكون فقط الفقراء غير الفساق؟ هكذا نفس الكلام يجري. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم، وحين ندرس السياق كل نرى أن الصورة التي تقتضيها، نرى أن الصورة ترى خطا هذه الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم تقتضيها هذه الكلمة، أي كلمة التي تقتضيها كلمة الفساق بحيث تغير في ذلك العموم أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، بل لا مجال للموازنة بينها، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام، تعتبر قرينة تؤثر تغير عندما نقول قرينة، وتقدم القرينة على هذه القرينة كما هكذا تقول القاعدة، هكذا ظاهر حال العرف، هكذا يفعل العرف يقدم القرينة على ذي القرينة، القرينة مقدمة على ذي القرينة، هذه قاعدة أيضا تطرح، وهذا المبنى لنقل العرفي والمبنى السائد في النظام اللغوي العام، وهذا هو المبنى في التحاور بين الناس، وهذا المبنى في التحاور خلال والتعامل خلال السيرة العقلائية المنضاة من الشارع. إذن عندما يأتي دليل نطبق عليه هذه القواعد التحاورية أو التعاملية التي أمضاها الشارع. إذن قرينة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، ماذا نقصد بالقرينة؟ الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، أي الاستثناء قرينة، أي الاستثناء يغير في المعنى يقدم على المعنى، المعنى يفسر على أساس القرينة. تستطيع أن تضيف حتى لا تنسى وتبقى، الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق فيبطل ظهور العام، أو هذه القرينة فتبطل ظهور العام في العام فيقيد العام أو يخصص العام حسب تفصيلاته. فالقرينة المتصلة، هذا الكلام القرينة المتصلة كأنما كلام في بداية الأمر، القرينة المتصلة ومنفصلة هاي عرفنا ترى القرينة المتصلة. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها، أو القرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها، يبطل ظهور هذه الكلمة الأخرى. كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها، ظهور هذه الكلمة الأخرى يبطل، أو يبطل ذلك المتصل يبطل ظهورها، هنا تكون منصوبة الكلمة الأخرى، فيبطل ظهورها ويوجه الكلام العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه. لنقول فيبطل المتصل، القرينة المتصلة هكذا كل ما يتصل ترجع إلى ما، فيبطل هذا الشيء المتصل أو الذي اتصل أو القرينة التي اتصلت، فيبطل ظهورها ظهور الكلمة الأخرى ويوجه المعنى العام، هذه القرينة وهذا الشيء الذي اتصل يوجه المعنى العام، يوجه تحرك أو تضع الشدة، يوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه، مع هذه القرينة، مع هذا الشيء الذي اتصل بكلمة أخرى. والآن وقد يتفق، طبع هنا القرينة المنفصلة للعنوان، وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه فتسمى قرينة منفصلة. ومثالها أن يقول الأمر أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة لا تكرم في الساق الفقراء، فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال وفي هذا وتفصيل هذا الأمر وكيف يؤثر وكيف يغير المعنى، وهل يدخل في المدلول التصديقي أو في المدلول التصوري أو التصديق الأول أو الثاني، هذا إن شاء الله في المراحل القادمة إن شاء الله. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة، ماذا تقول القاعدة؟ إن ظهور القرينة مقدم، لذلك قلنا هناك تبطل ظهور العام في العام فتقيد أو تخصص فيقدم القرينة على ذلك القرينة. القاعدة القائلة أصبحت عندنا قاعدة أيضا جديدة، هذه القواعد المفروض تبقى في أذهاننا، إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. ونسأل الله تعالى العفو والمغفرة، ونعتذر إلى الله وإلى رسوله وإليكم جميعا عن الإطالة وعن ذكر ربما بعض الأمور نحن تنقدح في أذهاننا، ونتوكل على الله ونجد المصلحة ونجد التأمين إن شاء الله الشرعي بأن نطرحها كل شيء في، وعندما نتذكر فنجد المصلحة مرة بالطرح فنطرحه مرة نجد بخلاف هذا الشيء فنترك هذا الأمر. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يفرج عن معتقلينا ويسرانا.